أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوجد الله العالم إنسهم وجنهم، أوجدهم لحكمة عظيمة وهي عبادته وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وبذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه العبادة التي خلقنا من أجلها يجب أن تصاحب المسلم في جميع مجالات حياته، في المسجد وفي البيت وفي المتجر والمصنع والمزرعة وفي جميع الأزمنة والأمكنة. يجب على المسلم أن يراقب الله تعالى في أوامره ونواهيه، فلا يترك واجبا ولا يعمل محرما ولا يخالف أمرا ولا يرتكب نهيا. هذا هو مفهوم العبادة، كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تموت. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وحرم الله سبحانه الشرك وحرم الله تعالى الشرك في الأقوال والأفعال والاعتقادات، وحرم الجنة على من أشرك به، وأخبر أن مأواه النار وأنه لا يغفر لمن أشرك به. أيها المستمعون الكرام، والإسلام حين جاء بالشرائع والحدود والأوامر والنواهي، فالغاية من ذلك سعادة البشر في الدنيا والآخرة إذا قاموا بما أوجب الله عليهم علما وعملا واعتقادا ودعوة. أما في الدنيا فالعز والنصر والتمكين والأمن والحياة الطيبة. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة في الدنيا هي راحة القلب وطمأنينة النفس والقناعة برزق الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقال الشاعر: إذا اجتمع الإسلام والقوت للفتى وكان صحيحا جسمه وهو في أمن فقد ملك الدنيا جميعا وحازها، وحق عليه الشكر لله ذي المن. وأما سعادة الآخرة فالفوز برضا الله والجنة والنجاة من النار. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فيجب على المسلمين عموما أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من العبادة والطاعة لله ورسوله، ومن الدعوة إليه وإلى دينه، وإلى الدعوة إلى الله وإلى دينه بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، وأن يبذلوا الوسائل وينشئوا المصانع ويعدوا ما استطاعوا من قوة ضد الأعداء، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والناس يقعون في الشرك والمعاصي بسبب طاعة الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، فيتدرجون من المباح إلى المكروه ومن المكروه إلى الحرام، وبسبب الوقوع في الشبهات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وكما في الأثر: المعاصي بريد الكفر، والنظر بريد الزنا ونحو ذلك. ولذلك كان لا بد من علماء مرشدين يرجعونهم إلى طريق الهدى فيجب على العلماء في مشارق الأرض ومغاربها أن يعملوا بما علمهم الله، وأن يجاهدوا في سبيل الله من كفر بالله بأنفسهم وأموالهم وألسنتهم، وأن يدعوا إلى الله على بصيرة كما هي سبيل الرسل وأتباعهم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله عن علم وبصيرة هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة أتباعه، وأن يجددوا من درس من الدين، وأن يخرجوا الناس من ظلمات الكفر والمعاصي والذنوب والجهل إلى نور العلم والإيمان والطاعة. ولا بد للداعي أن يكون عالما بشرائع الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان، عالما بما يأمر به وينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه، حليما فيما يأمر به وينهى عنه، وأن يكون عاملا بعلمه. وإذا لم يكن الداعي عاملا فسوف لا تقبل منه دعوته، لأن فاقد الشيء لا يعطيه ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله، ويكون علمه حجة عليه وهو بالا عليه. قال الشاعر: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عابد الوثن، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. وأن يكون الداعي صابرا على ما أصابه، فإن المتصدي للدعوة لا بد وأن يؤذى، فعليه أن يصبر، كما قال تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقد حكم الله على جنس الإنسان بالخسارة، واستثنى العلماء العاملين المتواصين بالحق المتواصين بالصبر، فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويجب أن يكون الداعي مخلصا في دعوته، قاصدا بها وجه الله تعالى والدار الآخرة وهداية الخلق، وأن يكون ذكيا شجاعا قويا ليبلغ مراده ويدرك مقصوده، وأن تكون دعوته بحكمة وبصيرة، وأن يراقب الله في جميع أحواله وبالجملة. فيجب على الداعي أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة الجميلة، وأن يتخلى عن الأخلاق الرذيلة ليكون قدوة حسنة. أيها المستمعون الكرام، والدعوة إلى الله وإلى دينه لها فضل عظيم وثواب جسيم، فقد وردت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في فضل الدعاة المصلحين. قال تعالى: وهو أصدق القائلين: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري لما تلا هذه الآية: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا حب الخلق إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فقد وعد الله الداعي إلى الله المبتغي بدعوته مرضات الله أن يعطيه أجرا عظيما وثوابا جسيما. قال تعالى في الآية المتقدمة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، وكفى بذلك فضلا. وعكس ذلك: من دعا إلى ضلاله فعليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فما أحوجنا في هذا العصر الذي كثر فيه الشك والشرك والكفر والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق والفسوق والعصيان والإلحاد والزندقة، نعم ما أحوجنا إلى دعاة مجددين لمن درس من الدين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.